الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب، وهو كتاب التوحيد، وهو كتاب التوحيد. قال: وقول الله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الأنعام، التي آخرها: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآيات الثلاث: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث. قوله تعالى: قل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول للمشركين الذين كانوا يحللون ويحرمون من عند أنفسهم. المشركون في الجاهلية كانوا يحرمون بعض الأشياء المحرمات ويحرمون بعض الأشياء المباحات، تقولا على الله سبحانه وتعالى بلا علم، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أبدا أن يحلل ويحرم بدون إذن الله سبحانه وتعالى. قل تعالى، أي هلموا وأكلوا، أكل ما حرم ربكم عليكم، لأنهم استحلوا الميتة التي ماتت من غير زكاة كانوا في الجاهلية يأكلونها ويدعون أنها حلال، ويقولون لأن الله هو الذي ذبحها أنتم تأكلون ما ذبحتم، يعني المذكرات، ولا تأكلون ما ذبحه الله، يعني الميتة. وكان هذا في إيحاء من المدود، المدود أوحوا إليهم أي شربوا إليهم هذه الشبهة. ولهذا قال وكذلك، ولهذا قال يوحي بعضهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالمشركون تلقوا هذه الشبهة من المجوس، ألقوها إليهم يعني سربوها إليهم وألقوها على أذانهم، فصاروا يحاجون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليجادلوه. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولهذا قال الله سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني من المذكر، إن كنتم بآياته مؤمنين، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. هذا إشارة إلى ما كان عليه المشركون والمجوس من هذه المجادلات الباطلة. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن أطعتموهم فأكلتم الميتة وأصغيتم إلى شبهتهم واستبحتم ما حرم الله إنكم لمشركون، جعلتم هؤلاء شركاء لله في التحليل والتحريم. فدل هذا على أن التحليل والتحريم حق لله، وأن من تدخل فيه فقد زعم أنه شريك لله في التحليل والتحريم، كما فعلت النصارى مع أحبارهم ورهبانهم. النصارى أيضا سلكوا هذا المسلك، صار أحبارهم ورهبانهم يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان في الجاهلية على النصرانية، لما سمع هذه الآية قال يا رسول الله إننا لسنا نعبدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت بلى. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. ليس عبادتهم أنهم يركعون ويسجدون لهم، لا، أنهم أطاعوه في التحليل والتحريم بغير علم. فالتحليل والتحريم حق لله جل وعلا، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من الكتاب والسنة، فمن جاء بدليل قبلناه ومن لم يأتي بدليل رفضناه. التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال أو هذا حرام يفسروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذه مسألة خطيرة وجديرة بالاهتمام، وهي مسألة الحلال والحرام، وأنه لا يرجع إلى قول فلان أو قول علام، وإنما يرجع إلى الدليل من الكتاب والسنة. فما دل الدليل على أنه حلال فهو حلال، وما دل الدليل على أنه حرام فهو حرام، وليس لأحد تدخل أن يحلل ويحرم من عند نفسه أبدا. تعالوا أقدروا علي، أتلو أي أقرأ ما حرم ربكم عليه، ما حرم ربكم عليه دل على أن التحليل حق للربوبية، الرب هو الذي يحلل ويحلل، لا ما حرمتموه أو حرمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن، ما حرم ربكم عليه. وكانوا أيضا مع أكلهم الميتة يحرمون، مع استباحتهم للحرام يحرمون الحلال، وقالوا هذه أنعام حرب حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ما جعل الله، يقول الله تعالى في الآية الأخرى من سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة، هذه أنواع من الحيوانات يحرمونها وهي حلال في حكم الله سبحانه وتعالى، يسمونها الوسائل والبحائر. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هذه تدخلات من المسلمين يحرمون من عند أنفسهم أشياء قد أحلها الله سبحانه وتعالى. الله أحل بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، أحلها الله لنا، حلت لكم بهيمة الأنعام، هم حرموا أشياء من بهيمة الأنعام لأصنامها. لا جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال، هذه أسماء أنواع من البهيمة الأنعام يحرمونها للأصنام. تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، بدأ بأهم شيء، ما أعظم المحرمات، ألا تشركوا به شيئا. أعظم المحرمات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك ما هو أعظم المحرمات تقول الشرك بالله، إذا قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه تقول الشرك بالله، إذا قيل لك ما أعظم المنكرات أعظم المنكرات تقول الشرك بالله، إذا قيل لك ما هو أكبر الكبائر تقول الشرك بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله. فالشرك والعياذ بالله هو أخطر، هو أخطر الذنوب، وأعظم ذنب عبد الله تعالى به هو الشرك، وهو عبادة غيره معه سبحانه وتعالى، بصرف أي نوع من أنواع العبادة بغير الله هذا هو الشرك. ألا تشركوا به شيئا، هذا نهي، نهي من الله سبحانه وتعالى عن الشرك به، وهو أعظم ما حرم ربكم عليكم. فأنتم تستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك، المشركون يستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك بالله عز وجل. ومن أشرك بالله فإنه قد استحل أعظم المحرمات في أي عصر كان وفي أي زمان كان. ألا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا يقول العلماء هذه نكرة في سياق النهي، تعم كل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء كان ملكا او نبيا او وليا او صالحا من الصالحين او شجرا او حجرا او قبرا او غير ذلك، كله يعم كلمة شيء، كلمة عامة، يعني أي شيء من الأشياء لا يجوز أن يصرف له شيء من عبادة الله سبحانه وتعالى. وأيضا ألا تشركوا به شيئا يشمل كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر، كل أنواع الشرك ألا تشركوا به شيئا، فليس هناك شيء من الشرك وتسامح فيه لا أكبر ولا أصغر، لأن قوله تعالى شيئا كلمة عامة تنفي جميع الشرك كبيره وصغيره، كما أنها تمنع أن يشرك مع الله أحد كائنا من كان، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والصالحون ولا الجمادات ولا الأشجار ولا الأحجار ولا القبور ولا أي شيء، لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، لا النجوم ولا الذبائح ولا الطواف ولا الدعاء ولا الخوف ولا الرجاء ولا الرغبة ولا الرهبة، لا يجوز، سواء كان شركا أكبر أو أصغر، وسواء كان شركا جليا ظاهرا أو شركا خفيا في القلوب، لا يجوز أن لا تشركوا به شيئا. فهذا فيه النهي عن الشرك كله كبيره وصغيره، وفيه النهي أيضا عن إشراك أي أحد مع الله سبحانه وتعالى. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. فكلمة وبالوالدين إحسانا إحسانا منصوب على فعل محذوف تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا كما ذكرنا في القاعدة المتقررة أن الله سبحانه وتعالى يبدأ بحقه أولا ثم يثني بحق الوالدين دائما وابدا، إذا أمر بتوحيده أمر أيضا ببر الوالدين، هذا في كثير من الآيات مضطرد في القرآن، وبالوالدين إحسانا، فهذا فيه الأمر الإحسان إلى الوالدين للبر والصلة والإكرام توقيت أحياء وأموات، أما ذرهم في الحياة هذا الإحسان إليهما بالكلام اللين والتواضع والنفقة والقيام بخدمتهما والتماس رضاهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي حال حياتهما يبر بهما بأنواع البر ولا يصيب إليهما أي إساءة، لأن الإحسان إليهما بر والإساءة إليهما عقوق، والعقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، ففي الأمر بالإحسان إليهما نهي عن الإساءة إليهما. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، ثم قال لأصحابه إن جبريل عليه السلام عرض له فقال له يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار قل آمين، قلت آمين. قال يا محمد من أدرك أحد أبويه فلم يدخله الجنة فمات فدخل النار قل آمين، فقلت آمين. قال يا محمد من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فمات فدخل النار قل آمين، قلت آمين. الشاهد من هذا أن من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما ومات ودخل النار بسبب العقوق دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه جبريل، دعا عليه جبريل بدخوله النار وأمن على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإحسان إليهما في حال الحياة. أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال يا رسول الله ما بقي من بر والدي بعد موتهما؟ قال أن تدعو لهما، أن تدعو لهما برواية أن تصلي عليهما مع صلاتك، يعني تدعو لهما إذا دعوت لنفسك، وأن تنفذ وينفاد عهدهما، الدعاء لهما هذه واحدة، وينفاد عهدهما يعني الوصية التي أوصيا بها، وصلة الرحم هذه الثالثة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، والرابع إكرام صديقهما، إذا كان لوالد الصديق أو لأم الصديقة فأكرم هذا الصديق، لأن إكرام صديق والدك أو والدتك إكرام لوالدك. هذا ما يبقى بعد البر بعد وفاة الوالدين، الدعاء وتنفيذ وصاياهما وصلة الرحم المرتبطة بهما من الأعمام والعمات والأقوال والخالات وسائر القرب والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات إلى آخره، كل من تربطك به قرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك فهو من ذوي الأرحام، وإذا وصلته فقد بررت بوالديك. وبالوالدين إحسان، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا الوصية الثالثة، وهي تحريم قتل الأولاد من إملاق يعني من فقر، الإملاق معناه الفقر، كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، الإنسان لجأ عيال يقتلهم يخشى أنه يضيق عليه العيش، يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى، كان الرزق من عندهم، ولهذا قال في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني خشية الفقر، نحن نرزقكم وإياكم، إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم فكيف ترزقون غيركم؟ نحن نرزقكم وإياهم، يعني لا تخافوا من العيلة أو من الفقر، الرزق عند الله سبحانه وتعالى، وما خلق الله نفسا إلا وقدر لها رزقها. طيب هذه الكائنات الحية الآن، الطيور والحشرات والآدميون والبهائم وسائر من يمشي على الأرض، من الذي يرزقهم؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ الرزق على الله سبحانه وتعالى، ما أحد يرزق أحد أبدا، إنما قد يكون الإنسان سبب يجري عليه يجري على يد الشيء، لكن هذا الشيء هو من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو واثق فقط. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني خشية الفقر، نحن نرزقكم وإياكم. وأيضا من الجاهلية من يقتل البنات خشية العار، البنات يقتلونهم وهي حيات، حتى ما يقتلونهم يقتلون الطفلة، يدفنون البنت وهي حية تموت تحت التراب، مش السبب خشية العار، خشية أنها تجني وتجر على أهلها عار. ولهذا قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدفه في التراب؟ أيمسكه على هون يعني يبقيها حية مهانة، ولا يدفها في التراب ويستريح منها الدعمة؟ ألا ساء ما يدفه. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموءودة هي البنت التي تدفن حية. ومن المشركين من يقتل ولده تقربا إلى الأصنام، يتقرب به إلى الأصنام، يعني قتل الأولاد في الجاهلية لأحد ثلاثة أمور، إما خشية الفقر، وإما خشية العار بالنسبة للبنات، وإما تقربا إلى الأصنام. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ومن الكفار اليوم من ورث هذه الخصلة الذميمة فصاروا يسعون لتحييد النسل خشية الفقر، يقولون يحصل في الأرض انفجار سكاني لكثرة النسل والموارد قليلة فيحصل مجاعات فيطلبون تحديد النسل. الآن فيه يعني قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق، والدافع لهذا هو خشيتهم الفقر، وهذا لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون أن الأرزاق من الله سبحانه وتعالى. وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين فصار يكرهون كثرة الأولاد، يكرهون كثرة النسل، بعضهم يحاول تنظيم النسل، بعضهم يحاول تحديد النسل، وهناك كلام فارغ يردد، وكل هذا باطل. على طلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام، لأن هذا في تقوية للمسلمين، تقوية لعدد المسلمين. وأما العزل فهو على الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم. لكن الجاهلية يقتلون أولاد الموجودين، وهؤلاء يمنعون بزعمهم وجود الأولاد من الأصل، ولكن هذا لا يقدرون عليه، ما قدر الله أنه سيخلقه فسيخلقه مهما كان، وإننا يحصلون على الإثم وسوء النية وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وإلا فالله جل وعلا إذا قدر أن يخلق مخلوقا فلا بد أن يخلقه مهما حاول البشر، لا يستطيعون هذا. ومن النابهين من يقول إن قضية تحديد النسل دسيسة من اليهود، يريدون أن يقللوا عدد المسلمين، فهم روجوا هذه الدسيسة وانخدع بها بعض المسلمين. فقضية تحديد النسل جاءت من اليهود أو من الماسونية، المنظمة اليهودية المعروفة، يريدون بذلك الكيد للمسلمين ليقللوا عددهم. وليس هذا ببعيد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش، هذه الوصية الخامسة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والمراد بها المعصية، المراد بها المعصية، سميت فاحشة لقبح، سميت المعصية فاحشة لقبحها وشناعتها. ولا تقربوا الفواحش يعني لا تقربوا المعاصي. ولاحظوا قوله ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا الفواحش، قال ولا تقربوا، ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدي إلى المعاصي. حرم المعاصي وحرم الوسائل المؤدية إليها، لا تقربوا الفواحش. فمثلا تبرج النساء هذا من قربان الفواحش، لأن تبرج النساء وسيلة إلى الزنا، أليس كذلك؟ تبرج النساء بالزينة والسفور هذا من التقرب إلى الزنا، نهى الله عن قربان الزنا. ولا تقربوا الزنا، لا قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا، لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل، ليمنع الوسيلة إليه. حرم النظر إلى ما حرم الله، لأن النظر إلى ما حرم الله، النظر إلى المرأة، النظر إلى المحرم. حرم السماع، سماع الكلام الماجد والأغاني والمزامير، لأنها وسائل إلى المحرمات. فقوله ولا تقربوا الفواحش يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي إلى المعاصي، بل تجنبوها من نظر وسماع وسهول وتبرج وغير ذلك من الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الفواحش. فإذا كانت الأسباب منهية محرمة فكيف بنفس الفواحش؟ تكون أشد تحريما. إذا حرمت الوسائل فتحريم الغايات من باب أولى. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر يعني ما رآه الناس في الأسواق، في الدكاكين، في المجمعات، المعاصي الظاهرة، المنكرات الظاهرة، وما بطن المعاصي الخفية في البيوت وفي المحلات المستورة. المؤمن يتقي الله عز وجل ظاهرا وباطنا، يتقي الله في الشارع ويتقي الله في البيوت، يتقي الله أينما، يتقي الله في النهار ويتقي في الليل، يتقي في الضياء ويتقي في الظلمة، لأنه دائما معه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه. فليس المقصود أن الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فقط، وأما إذا خلا فإنه مسموح له. لا، الحرام حرام على أي حال، والرب هو الرب سبحانه وتعالى مطلع في سائر الأحوال ظاهرا وباطنا، لا يخفى عليه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. مهما حاولت من التكبر فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معنا، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بل إنه سبحانه يعلم ما في قلب الإنسان، لو ما تكلم ولو ما فعل ولو ما مشى يعلم ما في قلب الذي عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. حتى لو ما فعل شيء ما دام النية سيئة فالله يعلم النيات الخبيثة. إذا كان كذلك يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى على كل شيء. اتق الله حيثما كنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قل تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني بحال غيبتهم عن الناس، لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا للحق. النفس التي حرم الله ما هي؟ النفس المؤمنة، وكذلك النفس المعاهدة ولو كانت كافرة. الله حرم قتل المؤمنين وكذلك حرم قتل المعاهدين من الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين بالذمة أو بالأمان. بالذمة وهم الذين يدفعون الجزية، أو بالأمان وهم الذين دخلوا بلادنا بالأمان. لا يجوز قتلهم تعدي عليهم لأنهم في ذمة المسلمين وفي أمان المسلمين، لا يجوز خيانة ذمة المسلمين. ولهذا جاء في الحديث: من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي النفس المؤمنة والنفس المعاهدة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحداث ثلاث: النفس بالنفس، والطيب الجاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. النفس بالنفس هذا القصاص، هذا القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص فشيء عدل من الله سبحانه وتعالى. النفس بالنفس، والطيب الجاني المتزوج الذي زنى بعد ما تزوج، هذا يقتل بالرجل، يرجل بالحجارة حتى يموت، أباح الله قتله لإقامة الحد عليه. هذا حد ليس لأنه كافر، ولكن لأن هذا حد من الحدود يقام عليه، كما أن المقتل فيه ليس بكافر لكن يقام على حد القصاص. وإلا فهو مؤمن صلى عليه ويقتل في مقابر المسلمين ويورث من المسلمين، لا هو مسلم، لكن هذه حدود تقام على المسلمين. والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتد عن دين الإسلام، هذا يقتل كفرا، يقتل كفرا ولا يدخل في مقابر المسلمين ولا يرثه اقاربه المسلمون ولا حتى ولو كفار. مال لا يكون ميراثا لاحد وانما يصادر لبيت مال المسلمين. هذا من الفيء، ماله يكون تبع للفيء يصادر. هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتكب نافرا من نوافذ الاسلام واستجيب فلم يتب، اصر على الرده، هذا يكذب يقتل بالرده والعياذ بالله، تارك لدينه المبارك لجماعه المسلمين للجماعه. هذه النفس التي حرم الله الا بالحق، اي باحدى هذه الثلاث، هذا بالحق قصاص حد دماء ردة، هذا قتل بالحق شرعه الله سبحانه وتعالى. ما عدا ذلك فلا يجوز قتل المسلم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قتل النفس هذا من اعظم الكبائر، من اعظم الكبائر على الشرك بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الذنب اعظم، قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقه، يعني الشرك هذا اعظم الذنوب. قيل: ثم اي؟ قال: ان تزاني بحليلة جاز. الزنا حرام دليل التحريم، ولكن بعض الزنا اشد من بعض. الزنا بحليلة الجار هذا اعظم الزنا، لان الجار قد احتملت على حرمه وعلى جواره فاذا سلته هذا من اعظم الجرائم والعياذ بالله. ان تزاني حليلة، وكذلك الزنا بالقريبة، الزنا بالقريبة، الزنا بالمحرمات كأخت الإنسان أو بنته أو عمك، أو الزنا بالأقارب هذا من أشد أنواع الزنا، أشد من الزنا بالأجنبيات. والزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بالأخريات، وإن كان الزنا من أشد المحرمات. قال: أن تزاني حليلة الجار. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وأنزل الله تصديق ذلك في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ولا تقتلوا، وكذلك نفس المعاهد كما ذكرنا، ونفس المستأمن من الكفار لا يجوز قتلها لأنها دخلت في عهد المسلمين وذمة المسلمين. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ثم أبلغه مأمنه، الجوار والاستجار دخل في العهد والجوار، صار له ذمة المسلمين أو دخل في عهد المسلمين ودفع الجزية صار في جنة المسلمين، لا يجوز الاعتداء عليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لعل هنا تعليلي، أي لأجل أن تعقلوا، والعقل معناه الكبت، معناه الكبت عما لا يجوز. سمي العقل عقلا لأنه يخص الإنسان عن الأشياء التي لا تليق، يكفه عن ما لا يليق، كالعقال للبعير، كما أن العقال للبعير يمنعه البعير عن الضياع، كذلك العقل وهو خلق جعله الله في الإنسان يمنعه من تعاطي ما لا يليق. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. من الكبائر، من الكبائر اكل، من الكبائر المحرمات اكل اموال اليتامى بغير حق، هذا من الكبائر. واليتيم هو الصغير الذي مات ابوه، هذا هو اليتيم، اليتيم الصغير الذي مات ابوه.
أما إذا بلغ فإنه يخرج عن حد اليتم، يخرج عن حد اليتم. وكذلك لو ماتت أمه وأبوه حي هذا لا يسمى يتيما، لأن أباه يقوم عليه ويربيه وينفق عليه ويتعاهده ويحميه. فاليتم هو فقدان الآباء في وقته والصغر. اليتيم بحاجة إلى من يعينه وإلى من يحميه وإلى من يربيه وإلى من يدافع عنه، فهو ضعيف. ومن ذلك المحافظة على ماله، فلا ينتهز فرصة صغره ويتمه فيعتدى على ماله لأنه لا يدافع. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. إلى قوله تعالى: إلا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم، لاحظوا مثل ما سبق ما قال لا تأكلوا مال اليتيم، قال لا تقربوا، يعني لا تعمل الوسائل التي تفضي إلى تلف مال اليتيم. الوسائل التي تفضي إلى تلف مال اليتيم اتركوها، فكيف بإتلاف مال اليتيم؟ أين باب أولى؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بشيء فيه مصلحة لليتيم. كانت تاجرة المتاجرة بمال اليتيم من أجل أن يربح وينمو، هذا أحسن لليتيم. ولا بأس أن ولي اليتيم يتاجر بماله من أجل أن ينمو ويزيد ولا تأكله الصدقة والنفقة. هذا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن يعني فيما ينمي وما يزيد. ولم يأذن الله بالأكل للولي إلا بشرطين: إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا وكان يعمل بمال اليتيم فإنه يأخذ، يأخذ على عمله، يأخذ على عمله كما يأخذ غيره من الناس ولا يجب على ذلك. ومصلحة للولي: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده وهو الاحتلال. الأشد هو الاحتلال كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمر بدفع مال اليتيم إليه بشرطين: الشرط الأول بلوغه الرشد، والثاني أن يكون رشيدا. فإن آنستم حتى إذا بلغوا النكاح، الأول بلوغ النكاح والثاني الرشد. أما إذا بلغ وهو سفيه إنه لا يدفع إليه مال، يستمر الحجر عليه حتى يزول عنه الحد، حتى يبلغ أشده يعني يبلغ الاحتلال ويكون رشيدا أيضا. وأوفوا الكيل والميزان، هذا من الوصايا الربانية. وأوفوا الكيل والميزان، الإنسان اللي يبيع على الناس السلع بالوزن أو بالكيل أو بالأكياس أو بالصناديق يجب عليه أن لا يبخسها بل يوفيها. المكيال والميزان، المكيال للحبوب مثلا والأشياء التي تكال، والميزان للأشياء التي توزن، المعيار الشرعي، المعيار الشرعي هو المكيال أو الميزان. وقد يكون المكيال أيضا بالكيس مثلا، يباع بالكيس أو بالصندوق مثلا، صناديق سراتيب أو بالعلبة علب معلبة، هذا كله يربط الكيل والميزان. فلا يجوز للإنسان أن يربط هذه الأشياء، يبيعها على أنها وافية وقد بخسها وأخذ منها كما يفعل بعض، كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على الناس
الأشياء على أنها تامة وهي مبخوتة، أو يبيع الأشياء والخضار على الناس على المسلمين يجعل علو الشيء طيب ومنظر طيب ولكن أسفل خربان، هذا من البحث أيضا. ولا تبحث الناس أشياء أهلك الله أمة من الأمم بسبب البحث، وهم قوم شعيب قوم شعيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق ووجد بائع طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام فوجد في أسفله بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منه. لا يجوز للإنسان أن يخفي الأشياء المعيبة في أسفل الشيء، في أسفل الصندوق، في أسفل الإله، في أسفل الفضل، يعني يجعل الأشياء النظرة في أعلاه ويقول للناس هذا كله من هالنوع الحرام، أو يقوم بكوم الكود مثلا من البطيخ أو من الغراب ويجعل أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله، هذا لا يجوز، هذا من البخس، من بخس الناس أشياء، ومن النقص الكيل والميزان. ويل للمقدمين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يعني يحسبونها انتهت المسألة وخلاص، خدعت المسلمين وقتلانه وخلاص، لا، عندك يوم يديان ستوقف عند حسابك وعند حدك. هذه المسألة مهملة، لو أفلت إلى الخلق ومن رقابة البلدية ومن رقابة السلطان فإنه لا يفلت إلى رقابة الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل. القسط معناه العدل، بأن تزن بالميزان العادل وتكيل بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفي الحق وأن يوفي الخير، ولكن حصل نفسه ما تعمد حبة حبتين مثلا شيء ما تنبه له، هذا لا يؤاخذه الله عليه، لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني أنت اعدل بقدر ما تستطيع، فإذا حصل شيء لا تستطيع ولم تعلم عنه فإنك لا تؤاخذ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إنما الكلام عن الإنسان الذي يتعمد الخديعة ويتعمد النقص ويتعمد البخل، لأن العدل تماما هذا ما أحد يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعدل، ولكن الله يعفو عز وجل عن ما لا يستطيعه الإنسان، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لما أمر بالوفاء بالخيل والميزان أمر بالوفاء بالكلام أيضا. إذا تكلمت في شخص فعليك بالعدل، لا تمدحه شيء ما هو فيه ولا تذمه شيء ما هو فيه، بل الزم العدل، قل ما فيه من الصفات، قل ما تعلم فيه من الصفات، لا تمدحه مدحا لا يستحقه ولا تذمه ذما لا يستحقه. وإذا كنت لا تعرفه والله ما أعرف ما أعرف، تدخل نفسك في شيء ما تعرف عن شيء بين، ما تعرف عن شيء والله ما أعرف، هذا هو السلام. وإذا قلتم فاعدلوا، إذا تكلمتم في حق الناس فعليكم بالعدل، لا مدح الكاذب ولا هجاء المظلم، بل الكلام الصحيح الذي فيه في الإنسان. إذا استشارك أحد قال والله أنا بزوج فلان أو أنا بشارك فلان، مش تقول لي؟ ما يجوز تمدح مدح الكاذب ولا يجوز تذم ذم الكاذب، بل تقول أنا أعلم عن كذا وكذا، إنه طيب أو إنه ما هو طيب، شيء تتحقق. أما أنك تمدحه ما صحيح وما تعرف أو متعمد الكذب أو تذمه ما تدري هذا لا يجوز. تقل لا كنت ما تعرف والله ما أعرف. هذا من ناحية الشك والمشورة. كذلك من ناحية الشهادة، إذا أردت أن تشهد على أحد فلا تشهد إلا بحق، لا تفزع مع واحد وتشهد له لأنه قريب لك أو لأنه صديق لك تشهد له بالبعض، لا أو تكتب الشهادة عن واحد لأنه عدو لك، أنت عندك شهادة الواحد ولكن تكتبها لأنه عدو لك، لا هذا ما يجوز. وللحق ولو كان برا، وللحق ولو على نفسه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا لا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن، يعني بغض، لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم وأن تتكلموا فيهم بغير حق حتى ولو كانوا كفارا ولو كانوا أعداء، قولوا فيهم الحق، العدل مطلوب قامت به السماوات والأرض. لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضهم على أن لا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى، العدل مطلوب مع العدل ومع الصديق ومع القريب ومع البعيد ومع كل أحد. هذا الإنسان يتبع الهوى وشهوة النفس ويتكلم على حسب رغبته أو يحكم الشهادة على حسب رغبته، لا. وإذا قلتم فاعدلوا، قلتم في التزكية، قلتم في المشورة، قلتم في الشهادة، قلتم في التدريس، تجريح الرواة أو تعديلهم، تعديل الرواة، فاعدلوا ولو كان لا خطأ، يعني ولو كان المتكلم فيه قريبا لك لا يحملك قرابته والشفقة عليه أن تعيث في حقه، بل قل به الحق واشهد عليه بالحق، واشهد بالحق ولو كان لعدوه وخطوه، هذا هو العدل الصحيح. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان لا قربى وبعهد الله أوفوا، هذا من الوصايا العظيمة، الوفاء بعهد الله عز وجل، الوفاء بعهد الله، الميثاق المراد به المواثيق التي تكون بين العبد وبين ربه والتي تكون بين الناس بعضهم مع بعض، العهد الذي بينك وبين الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بينك وبين الله تعاهده أن لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به. العهد الذي بين العبد وبين ربه هو أن يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى، والعهد الذي بينك وبين الناس إذا عاهدت سلطانا أو ولي أمر أو أميرا أو عاهدت أحدا من الناس هذا عهد الله يجب الوفاء به، ولا تغدر، لا تغدر العهد الذي بينك وبين الله ولا العهد الذي بينك وبين الناس، إذا عاهدت وجب عليك الوفاء بالعهد. قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فالغدر في العهود هذا من صفات المنافقين. بل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد فلا يجوز لنا أن نغدر، يجب الوفاء مع الكفار المعاهد. وإذا أراد ولي الأمر أن ينهي المعاهد مع الكفار فلا ينهيها فجأة، لازم يعطيه المهلة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. لازم تعطيهم مقدمة، تخبرهم أنك تنهي العهد، ما تطلع العهد مفاجأة وهم ما يعلمون يحكمون العهد باطل تقدر بهم، لا لا يجوز.
ولو كانوا كفارا، فكيف إذا كانوا المسلمين؟ الأمر أشد، وبايعة السلطان أهد، يجب على الرعية أن يخذ بها وأن لا يغدر بها وأن لا يعصوا ولي الأمر، إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع بالمعصية، لكن يطاع بالأمور الأخرى التي ليست بمعصية. هذا من العهد الذي بينك وبين ولي الأمر، ذلك العهد الذي بينك وبين الناس، العهد الذي بين دولة ودولة أخرى، هذا من العهد الذي أمر الله بالوفاء به ولا يستهان به أبدا. العهود هذه أمرها عظيم، ولذلك أضافها الله إليه، قال تعالى وأوصوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهنا يقول وبعهد الله أوفوا، أضاف العهد إليه ليدل على عظمة العهد. بعهد الله أو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لعل هنا للتعليل أيضا، أي من أجل أن تتذكروا ما عليكم من الحقوق والواجبات فتقوموا بها خير قيام. ثم ختم هذه الوصايا العشر الوصية العاشرة العظيمة، فقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه الوصية العاشرة، وأن هذا صراطي، الصراط بالله معناه الطريق، معناه الطريق، والمراد بالصراط هنا كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه طريق إلى الجنة، لأن القرآن طريق إلى الجنة، وأن هذا صراطي أي هذا ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم، هذا هو الصراط. فالذي يسأل عن الطريق إلى الله يقول له وين الطريق إلى الله؟ ها هو كتاب الله. إذا سألت واحد وين الطريق إلى الله تقول له كتاب الله، هو الصراط، هو الصراط إلى الله. سألت واحد وين الطريق إلى البلدة الفلانية يقول له مع الخط الفلاني، أليس كذلك؟ مع الخط الفلاني، خذ الخط الفلاني ووديك للبلد اللي تجد. هذا يسألك عن الطريق إلى الله، وين هو الخط؟ لا، الطريق إلى الله هو القرآن. من أراد الوصول إلى الله فليتمسك بهذا القرآن العظيم، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أيضا من القرآن ومن الوحي، تابعة للقرآن ومفسرة للقرآن، السنة داخلة في كتاب الله عز وجل. وأن هذا صراطي يعني كتابي وديني مستقيما، هذا نصب على الحال، نصب على الحال، مستقيم يعني معتدل، طريق الله جل وعلا معتدل، ليس فيه ميلان، ليس فيه ميلان، وليس فيه منعطفات، وليس فيه غموض، طريق واضح لاحق يوصلك الى الجنه، تمشي على نور، تمشي على نور، على برهان، على طريق واضح. وان هذا صراطي اولا اضافه اليه سبحانه وتعالى اضافه تشريف وتكريم، ثم وصفه بانه مستقيم يعني معتدل بخلاف الطرق الاخرى فانها معوجه ومتعرجه ومتعاطفة تضلل صاحبها، لأن هناك طرق كثيرة، طرق للشياطين، شياطين الجن والإنس، هناك مذاهب، هناك جماعات متعددة هناك وهناك، لكن طريق الله واحدة، ما فيها تعدد ولا فيها انقسام، واحدة فقط. ولهذا وحد صراطه وعدد الطرق، قال ولا تتبعوا السبل، لأن الطرق التي غير القرآن وغير الشريعة طرق كثيرة ليس لها حق، كل صاحب مذهب له طريق، وكل صاحب مثلا نحلة له طريق، وكل جماعة من الضلال لهم طريق، كل من اختلف عن الحق صار له طريق وطريق الآخر. وهذه من مزايا الضلال، أنهم لا يجتمعون على شيء ولا يتوافقون أبدا، خلاف أهل الحق، أهل الحق يتوافقون،
لماذا؟ لأنهم يسيرون على طريق الله سبحانه. تميز أهل الحق أنهم لا يختلفون، وإن حصل اختلاف فإنه يختم بالرجوع إلى كتاب الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. أنتم تعلمون الصحابة رضي الله عنهم يقع بينهم اختلافات لكن سرعان ما تذهب. لماذا؟ لأنهم يرجعون إلى كتاب الله، ترجعون إلى كتاب الله. اختلفوا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم من الخليفة بعد، ثم سرعان ما انحسم النزاع وعاهدوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. اختلفوا في أشياء، اختلفوا في حروب الردة، وسرعان ما اتفقوا على قتال المرتدين لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف يعني ناتج فهم عن سوء قصد، ناتج عن الأفهام، لكن يرجعون إلى كتاب الله. بخلاف أهل الضلال فإنهم لا، كل واحد يركب راسه ولا يفصل الآخر، كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ وهو المعظم، وهو لأنه يريد تعظيم نفسه لا يريد الحق. فلذلك تجدون أهل الضلال دائما في اختلاف ودائما في صراع، وتجدون أهل الضلال تتشعب مذاهبهم وتتنوع، كل حين يخرج مذهب جديد وكل حين ينشعب شعبه. هذه صفة أهل الضلال، هذا مذكور في هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. شوفوا كيف وحد السبيل إليه وعدد السبل الأخرى، فتفرق بكم عن سبيله. وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بتوضيح محسوس، ذلك أنه خطط الله عليه وسلم على الأرض خطا معتدلا، خط على الأرض كما روى ابن مسعود رضي الله عنه، خط على الأرض خطا معتدلا، ثم خط على جلبتيه خطوطا معوجة، فقال صلى الله عليه وسلم للطريق للخط المعتدل هذا صراط الله، وقال لهذه الطرق المعوجة وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا مثال واضح، توضيح من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. هذا صراط الله، هذا صراط الله عز وجل في الآيات وفي الأحاديث. ولا نستغرب إذا حصل اختلافات ونشأ مذاهب ضالة وحصل صراعات بين الناس، لا نستغرب، لا، لأن سنة الله سبحانه وتعالى لابتلاء العباد وامتحانهم، ومن هو الذي يثبت على الطريق ومن هو الذي ينحرف فلا يستغرب. وأيضا لا نغتر، كل من خالف كتاب الله وسنة رسوله فإننا لا نسمعه ولا نلتفت إليه، بل نسير على الطريق الصحيح الطريق الواضح الذي هو صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني عن سبيل الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا ختام الآية، ختام الوصايا العشر العظيمة. وقيل إن هذه الوصايا العشر موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، يعني وصايا عشر عظيمة. قد يسأل سائل فيقول ما الحكمة في ختم الآية الأولى بقول لعلكم تعقلون، والآية الثانية بقول لعلكم تذكرون، والثالثة بقول لعلكم تتقون؟ أجاب عن هذا بعض المفسرين بأن الآية الأولى من تدبرها عقل، وإذا عقل تذكر، وإذا تذكر خاف، وإذا خاف اتقى، إذا خاف اتقى. فهذا تدرج بالإنسان من التعقل إلى التذكر إلى التقوى. مطلوب من الإنسان أولا أن يتعقل ويتفكر، يفكر في الضار والنافع والخير والشر، فإذا تذكر تذكر، فإذا تذكر خاف، فإذا خاف اتقى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معلقا على هذه الآيات، عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، الصحابي الجليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وغزوة الأحزاب وبيعة الرضوان، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنه العلم فصار عالما ضليعا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، معروفا بالعلم والفتوى والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. استعمله عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة على العراق، فنشر علمه في العراق وتتلمذ عليه خلق كثير من أهل العراق، كما أن ابن عباس رضي الله عنه كان في مكة نشر علمه في مكة، ومعاذ رضي الله عنه كان في اليمن، وهكذا الصحابة أينما وجدوا نفع الله بهم ونشروا علومهم في الآفاق. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. السبب في هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابا لأصحابه يعهد إليهم فيه، ولكنه اشتد عليه سكرات الموت والنجم، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ما يقاسيه صلى الله عليه وسلم من غمرات الموت ومن النجم أرادوا له الراحة، فلم يحضروا له ورقا ولا كتابا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، لم يعهد إليه. ابن مسعود يقول: لكم بحاجة إلى كتاب يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، عندكم القرآن، عندكم القرآن. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، يعني التي تعوض عن هذه الكتابة التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآية. هذه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا لم يوصي إلا بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بكتاب الله أبدا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد كتاب الله وسنة. فالحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصانا باتباع كتاب الله: إني تارك فيكم ما إن تركتم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، أوصانا بكتاب الله، هذه وصية الرسول، وخصوصا هذه الآيات الثلاث المشتملة على الوصايا العشر، هذه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها. مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لسنا بحاجة إلى هذا الكتاب لأنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يخذ شيء، والحمد لله لم يخذ على هذه الأمة شيء لترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي هم به، لأن كتاب الله يكفي ويكفي، فقد تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بالتمسك به، وأخبر أننا لن نضل ما تمسكنا به. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. من ضمن الأسئلة: ما سر التعبير بقوله تعالى في سورة الإسراء خشية إملاق، وفي سورة الأنعام من إملاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أجاب أهل العلم عن ذلك لأن قوله خشية إملاق هذا المراد به قتل الأولاد قبل حصول الفقر، خشية يعني توفر في المستقبل. أما من إملاق فالمراد به قتلهم حال الفقر، حال وقوع الفقر
لا يجوز لهم أن يقتلوا أولادهم، لأن هذا الفقر لم يأتي بسبب الأولاد، وإنما جاء بقدر الله سبحانه وتعالى. فليس العلاج في إزالة الفقر قتل الأولاد، وإنما العلاج هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله من رزقه ومن خزائنه والتوبة من الذنوب، هذا هو السبب، سبب الذنوب. نعم. فالحاصل أن خشية إملاق يعني في المستقبل، توقع المستقبل، أما من إملاق هو المراد به حالة الفقر ووقوع الفقر. نعم.
بعض الناس وخاصة في المحاكم يطلب منهم أن يزكوا شاهديهم، فيحضرون أناس لا يعرفون الشهود ولكنهم يزكونهم، وأحيانا لا يسألهم القاضي عن ذلك، فما حكم هذا؟
هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يزكي شاهدا إلا إذا كان يعرفه، يعرف فيه العدالة والصدق، أما إذا كان لا يعرفه فلا يجوز له أن يزكيه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لما تعرفه يقول والله ما أعرف، أو أنك تعرف إنه ما هو صحيح ولا هو مستقيم، تمدحه بما ليس فيه وتزكيه، هذا أشد خطرا، أنك تجحد ما فيه من العيوب وتزكيه وأن تعرف إن ما هو بزكي، لا أشد. الحاصل أن الإنسان لا يزكي أحدا عند القاضي إلا إذا كان يعرفه تماما، أن هذا الشيء في ذمته والقاضي سيعتمد عليه، والله تعالى سيسأله يوم القيامة عن ذلك. نعم.
هل كل ما ورد في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أحاديث صحيحة؟
نعم، كل ما ورد فيه والحمد لله هو أحاديث صحيحة، إما في نفسها وقد رواها الشيخان أو أحدهما، وإما أن تكون صحيحة بمعاضدة غيرها لها من الآيات أو الأحاديث الصحيحة. الشيخ رحمه الله لا يريد في هذا الكتاب حديثا ضعيفا ليس له ما يقويه وليس له ما يؤيده من الآيات أو من الأحاديث كما توهم بعض الجهال في هذا العصر. هذا الكتاب كتاب والحمد لله مصحف ومدروس، وتعاقب عليه كثير من العلماء، درسوه وشرحوه وقرروه، ولم يعترضوا عليه لما ذكرته لكم. الأحاديث التي فيه إما أنها صحيحة في نفسها، خرجها الشيطان أو أحدهما، أو صححها أحد الأئمة غير الشيخين، وإما أنها فيها ضعف ولكن تقويها أحاديث أخرى وآيات من القرآن، فهو لا يذكرها استقلالا، وإنما يذكرها للاعتراض فقط، للاعتراض بها فقط. نعم. الشيخ رحمه الله عالم، هذا سهل، عالم متضلع، يعرف كيف يستدل ويعرف كيف يضع الأحاديث في أماكنها اللائقة، ما هم من الجهال، أو هذا إمام من الأئمة، يعني يجي بزر الآن يروح يعدل يصحح ما يعرف شيء ويغلط الشيخ وما عرف يعني حقيقة مذهب الشيخ ولا عرف مكانة الشيخ في العلم، هذا من التطاول بغير حق. نعم.
ورد في مذهب أهل السنة والجماعة أن الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل في النار، ورد في حديث أبي هريرة أن الذي يقتل نفسه يخلد في النار، فكيف الجمع بين الحديث والمذهب؟
لاحظوا أن الكافر والمشرك هذا مخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال في النار أعدت للكافرين. فالكافر والمشرك لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا، قد حرم الله عليه الجنة. إن الذين كذبوا بآيات والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أما بالنسبة للمؤمن العاصي الذي ارتكب كبيرة من الكبائر كقتل النفس بغير حق أو الزنا أو شرب الخمر، فهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب متوعد عليها بالعذاب وبالنار، ولكنه يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عذبه وأدخله النار بقدر ذنوبه، ثم أخرجه منها إلى الجنة، وإن شاء الله عفى عنه ولم يدخل النار أبدا من أول وهلة. هذا راجع إلى مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعاصي الموحد هذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة ولا تمسه النار، وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنوبه ثم يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يخلد في النار. نعم، هذه قاعدة يعني السنة والجماعة.
ما رأي فضيلتكم في أقوام يوالون أهل البدع ولا المطلقة كالأشاعرة والصوفية وغيرهم ولا يحذرون منهم بل يحذرون ممن يحذر منهم علما بأن الحجة قد قامت عليهم وثبت أنهم أصحاب أهواء بردهم منهج السلف الصالح معللين بأنهم مجتهدون في ذلك؟
على كل حال مسألة الهجر هذه فيها تفصيل. الناس على ثلاثة أقسام، منهم من يهجر هجرا مطلقا وهو الكافر والمنافس، هذا لا يحب ولا يوالى أبدا، لا يحب ولا يوالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذا يبغض بغضا خالصا ولا يوالى أبدا ولو كان أقرب قريب. الثاني من يحب حبا خالصا ولا يجوز معاداته أبدا، وهو المؤمن كامل الإيمان كالأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين، هؤلاء يحبون حبا خالصا ولا يجوز بغضهم لأنهم أولياء الله وأحباءه. والثالث من يجتمع فيه بغض من ناحية ومحبة من ناحية، هو المؤمن العاصي، هذا يحب لأجل ما فيه من الإيمان ويبغض من أجل ما فيه من المعصية، فلا يحب حبا خالصا ولا يبغض بغضا خالصا. هذا هو العدل، هذا هو العدل، المحبة والبغض بين الناس. وأصحاب الأهواء والبدع إذا كانوا يجاهرون في بدعهم ويدعون إليها يجب هجرهم، يجب هجرهم والابتعاد عنهم. إذا كانوا يجاهرون بها ويدعون إليها يجب هجرهم والابتعاد عنهم، لئلا يؤثروا على الناس ويؤثروا على جلسائهم ومن اقترب منهم.
ما الحكم في من مات وكان يعمل بعض الشركيات كالذبح للجن ولكن عن طريق الجهل، وهل يعذر أحد بالجهل؟ وإذا حصل منه ذلك هل يصلى عليه أم لا؟
الذي يرتكب نوعا من أنواع الشرك الأكبر كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله هذا يحكم عليه لأنه مشرك، وإذا مات يعامل معاملة المشركين، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين، يعامل معاملة المشركين. إن كان جاهلا فأمره إلى الله، أمره إلى الله هو الذي يتولى، لكن نحن نعامله بما ظهر منه وبما حصل منه وهو الشرك. نحن لا نعلم ما في القلوب ولا ندري عن خفايا القلوب، وإنما نحكم بالظواهر. فمن تعاطى الشرك وفعل الشرك الأكبر حكمنا عليه بالشرك وعاملناه معاملة المشركين، أما إذا كان له عذر بينه وبين الله فالله هو الذي يتولى وأمره إلى الله. نعم.
كذلك من حكم في من مات وهو لا يصلي؟
مثل ما ذكرنا، مثل المشرك الذي مات وهو لا يصلي تاركا للصلاة عمدا، هذا لا يعامل معاملة المسلمين لأنه مرتد عن دين الإسلام، لأن ترك الصلاة عمدا ردة عن دين الإسلام، وإذا مات على ذلك فهو غير مسلم.
إذا كان تكاسلا
ما في تفصيل على الصحيح، سواء كان تكاسلا أو متعمدا أو جحدا لوجوده. القول الصحيح انه لا يفصل في هذا، ان من ترك الصلاه متعمدا واصر على ذلك انه يحكم بصوره لادله كثيره من الكتاب والسنه. بعض العلماء فصل وهم الجمهور قالوا إذا جحد وجوبها يكفر، وأما إذا تركها تكاسلا فهذا يفسر ويقتل حدا، لكن لا يحكم عليه بالكفر، يقتل لكن يكون من باب الحد لا من باب الكفر. ولكن هذا القول مرجوح في الواقع، لأن الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة من غير تصريح. نعم.
من قال أخاف أن يسحرني فلان، هل يعتبر هذا خللا في عقيدتي؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا التخوف له ما يبرره، أن فلان غالب ساحر وقد حصل منه ما حصل، فهو يخاف أنه يسحر يعمل الأسباب الواضحة في سحره يبتعد عنه، هذا لا بأس، مثل ما تخاف السبع أو تخاف الحريق اللي حولك أو تخاف، لأن خوف من خطر محقق موجود. أما إذا كان من باب الوهم، من باب الوهم والتخوف، هذا من الشيطان، لا يجوز للإنسان، يجب عليه أن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله، ولا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما هم بضارين، يعني السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإنسان يتوكل على الله، ولكن إذا ترجح لديه خوف محقق فهو يستقيه بالوسائل المباحة ويبتعد عنه الوسائل المباحة، الوقاية، الوقاية المباحة. نعم نعم، يبتعد عنه يحذر منه. نعم. ولا يدق به ولا يقرب منه ولا يمسكه بالنفس. نعم. هذه الوسائل الوقاية، الوقاية خير من العلاج. نعم.
ما هو القول الراجح إذا قتل الوارد ولده، هل يقاد به أم لا؟
لا، قول الراجح أنه لا يقاد بولده، قول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يقاد بولده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والده بولده. وذلك لأن الغالب، الغالب أن شفقة الوالد تحول بينه وبين قتل ولده، لأن القصاص إنما شرع من أجل منع القتل. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص شرع من أجل منع القتل وردع المعتدين. الوالد يعني الدور أنه يقتل ولده، إلا إذا كان هناك شيء فوق الطاقة، يعني الولد عامل مع والده شيء لا يطاق ولا يتحمل، قد يحصل شيء من هذا، لكن هذا الهادر والنادر لا حكم له، العبرة بالغالب، الغالب ان الوالد تحمله الشفقة على انه لا يقتل الولد ابدا، فشاء الشفقة كافية في الردع والمنع من قتل الوالد لولده، واذا حصل شيء نادر فالنادر لا حكم له.
ما حكم المساهمات في بعض الشركات والمؤسسات كالمساهمات في صافولة وغيرها؟
والله كان في الأول في تفصيل في الشركات، الشركات الإنتاجية مثل الشركات المصانع الإسمنت الحديد، الشركات الألبان ثم إنتاجية، هذه شركات إنتاج، أو شركات التأجير مثل النقل الجماعي، هذه لا بأس بها لأنها شركات إنتاجية ولا يدخلها ربا. وأما الشركات الربوية، الشركات البنوك والمصارف الربوية التي يعرف أنها مؤسسة على الربا، هذه لا يجوز المساهمة فيها لأنها ربوية، معروف أنها ربوية، لا يجوز المساهمة فيها. أما اليوم قد كثرت الشائعات أن الشركات عموما تقريبا لا تخلو من الربا، لأنها تستعمل الأرصدة التي لديها، الأرصدة التي لديها تستعملها مع البنوك بفائدة، فحصل في ذلك التباس وشك، فهذه شركات مشبوهة، يجب على الإنسان أنه ما يشارك فيها، يبتعد عنها من أجل الشبهة، قوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. بل ذكروا من هذه الشركات انها تستعمل الاموال قبل التشغيل، تستعملها في البنوك قبل التشغيل وقبل الانتاج، والحاصل انها دار حولها شبهات شبهات كثيرة، فلذلك الابتعاد عنها وعدم المساهمة فيها أبرأ للدين. نعم.
ذكرتم ضمن حديث من ذكرت عنده فلم يصلي عليه دخل النار، قل آمين قال آمين، ما مدى صحة هذا الحديث؟
الذي يعرفه أن الحديث لا بأس به، أما إن كان السائل عنده معرفة به فليبينه، لكن العلماء يذكرون ويستشهدون به. نعم.
هل يجوز أو هل تجوز الصلاة؟
الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أمر بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. لا شك أن الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعان، وأحيانا يجب على الإنسان أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في التشهد الأخير من الصلاة، كما في خطبة الجمعة والعيدين، هذا يجب أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه.